عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن قلت بأنه يمكن تصحيح هذه الإباحة حتى التصرفات المنوطة بالملكية كالبيع والعتق والإقواط، ومقتضى هذه الأدلة الخاصة عدم جواز البيع وعدم جواز العتق والوقف بدون الملكية، فيتحقق التعارض بين هذه الأدلة، والجمع بينها هو من خلال العمل بكلا الدليلين العام والخاص، وذلك إنما يتحقق بالالتزام بالملكية التقديرية، بأن يقال أن المباح له قبل أن يعتق وقبل أن يبيع وقبل أن يطأ يملك هذا المال المباح له ويصير ملكا له، وبالتالي يتحقق العمل بكلا الدليلين بالعام، لأن هذا العام أباح حتى التصرفات المنوطة بالملكية فعملنا به، وبالخاص الذي قال لا عتق إلا في ملك لأنه صارت العين مملوكة ولو آنا ما، والجمع أولى من الطرح مهما أمكن، فعملنا بكلا الدليلين، وهذا له نظائر في الفقه من قبيل ملكية الابن لأحد العمودين آنا ما ثم انعتاقه عليه قهرا. قلت بأن النبوية وهو الناس مسلطون على أموالهم غاية ما يدل عليه هو تسلط الناس على أموالهم وليس على أحكامهم، وبناء على ذلك يكون مفاد النبوي هو أن كل ما ثبت جوازه شرعا كان الإنسان مسلطا عليه، وأما ما لم يثبت جوازه شرعا فليس للإنسان سلطنة عليه، وبالتالي فنسلم بأن النبوي مطلق، لكنه مطلق في خصوص الأمور الجائزة شرعا، فقوله الناس مسلطون على أموالهم يدل على أن المبيح له أن يبيح التصرف في ماله مطلقا في الأمور الجائزة وليس في الأمور الجائزة وغير الجائزة، وبالتالي فليس للإنسان سلطنة على إباحة حتى الأمور المتوقفة على الملكية، وذلك لأنها ليست جائزة شرعا. وإن شئت قلت بأنه لا يوجد تعارض
بين النبوي وهو الناس مسلطون على أموالهم وبين الأدلة الخاصة، لا بيع إلا في ملك، ولا عسق إلا في ملك، ولا وط إلا في ملك، حتى نحتاج إلى الجمع بينها، بل لا يوجد تعارض. وإنما المسألة راجعة إلى باب الحكومة، وبعبارة أصح كما قال الإيرواني في شرحه إلى باب الورود، وتعبير المصنف عن ذلك بالحكومة تعبير بالأعام مسامحي، وإلا الصحيح أن المسألة ترجع لباب الورود. وبيان ذلك بأن مقتضى النبوي هو إباحة سائر التصرفات الجائزة شرعا، فكل ما كان جائز شرعا فالإنسان مسلط بأن يبيحه لغيره. فإذا جاءت الأدلة الخاصة من قبيل لا بيع إلا في ملك، دل هذا الدليل الخاص على أن إباحة البيع ليست جائزة شرعا، لأنها لا تجوز إلا في ملك، ولا تجوز بمجرد الإباحة. وذلك لأن حقيقة البيع عقلا ونقلا أيضا خروج الثمن من ملك المشتري ودخول في ملك صاحب المثمن، وصاحب المثمن هو من؟ المبيح وليس المباح له. فبناء على ذلك إذا باع المباح له لا يدخل الثمن في كيسه، بل يدخل في كيس صاحب المثمن وهو نفس المبيح، لأن هذا هو واقع البيع، مبادلة مال بمال، فلا معنى لأن يدخل الثمن في كيس المبيح مع أنه ليس مالك للمثمن. فالثمن يدخل في ملك المبيح المعطي لأنه هو صاحب المثمن، هو صاحب الكتاب، فالدرهم يدخل في ملك صاحب الكتاب وهو نفس المبيح. هذه حقيقة المعاوضة، مبادلة مال بمال، والشارع قد أقر بهذه الحقيقة التي عليها العقلاء. وهكذا بالنسبة لقوله لا عتق إلا في ملك، فإن النسبة بين قوله الناس مسلطون على أموالهم وبين قوله لا عتق إلا في ملك هي نسبة الحكومة، فإن قوله الناس مسلطون على أموالهم يدل على إباحة سائر التصرفات الجائزة، فإذا جاء دليل لا عتق إلا في ملك قال العتق في غير الملك ليس جائزا. وهكذا النسبة بين الناس مسلطون على أموالهم وبين قوله لا وطأ إلا في ملك، فإن النسبة هي الحكومة، لأن الدليل العام يقول بأن كل ما كان جائزا شرعا فيمكن إباحته، فإذا جاء الدليل لا وطأ إلا في ملك قال الإباحة بالوط ليست جائزة. فبناء على ذلك تكون هذه الأدلة الخاصة لا بيع إلا في ملك ولا عتق إلا في ملك ولا وطأ إلا في ملك حاكمة على دليل الناس مسلطون على أموالهم، وتثبت أن هذه الأمور لا تشملها الإباحة لأنها غير جائزة شرعا. وبعبارة الإيرواني وهي الصحيحة أن هذه الأدلة تكون واردة لأن الارتفاع للموضوع ارتفاع حقيقي وليس ارتفاعا تعبديا، لأن موضوع الإباحة ما هو جائز شرعا، وقوله لا عتق إلا في ملك يقول لا جواز للعتق بغير ملك، وقوله لا وطأ إلا في ملك يقول لا جواز للوطأ في غير ملك، وقوله لا بيع إلا في ملك يقول لا جواز للبيع في غير الملك، فيكون ذلك من باب الورود لأن الرفع حقيقي وليس تعبدي كما في الربا حرام ولا ربا بين الوالد والولد، الربا موجود لكن الرفع رفع تعبد، الشارع نزل الربا منزلة العدم، هنا ليس الشارع نزله منزلة العدم، إنما الرفع حقيقي أن هذا غير جائز شرعا والموضوع هو الجواز الشرعي، وهذه الأمور ليست جائزة شرعا، فتكون المسألة من باب الورود. وتعبير المصنف عنها بالحكومة تعبير مسامحي نظير تعبير عن التعارض بالتزاحم في هذه الصفحة أيضا كما سيأتيك. فتحصل إذن لدينا مما تلوناه أن النسبة بين الدليل العام وهو النبوي والأدلة الخاصة هي الحكومة، ومع كون النسبة هي الحكومة لا معنى حينئذ لنحتاج إلى الجمع العرفي بين العام وبين الأدلة الخاصة بالقول بالملكية التقديرية، لأنه إنما يصار إلى هذا الجمع بعد التسليم بوجود تعارض، والحال أنه لا تعارض في البين بعد إرجاع المسألة إلى الحكومة أو الورود. وهذا له نظير كما عودناك على ذكر النظير، وهو ما لو نذر شخص أن يعتق عبد غيره فقال لله علي أن أعتق فلان عبد زيد، فهنا يقع تنافي بين دليل وجوب الوفاء بالنذر وهو وليوفوا نذورهم، وبين دليل لا عتق إلا في ملك، فمقتضى وجوب الوفاء بالنذر أن الناذر يجب عليه أن يعتق هذا العبد، ومقتضى دليل لا عتق إلا في ملك هو أن النذر مرجوح لأن الناذر ليس مالكا للعبد كي يعتقه، فتكون النسبة بين دليل وجوب الوفاء بالنذر وبين دليل لا عتق إلا في ملك نسبة الحكومة، بمعنى أن دليل لا عتق إلا في ملك يكشف عن كون النذر مرجوحا لعدم ملك الناذر للعبد حتى يعتقه، فإذا كشف عن كون النذر مرجوحا كان دليل لا عتق إلا في ملك حاكما على دليل وجوب الوفاء بالنذر ورافع لموضوعه، فلا يجب حينئذ الوفاء بالنذر. فإذا كانت النسبة هي حكومة بين دليل النذر وبين دليل لا عتق إلا في ملك، إذن لا نحتاج للجمع عرفي بينهما، حتى نقول بحصول الملكية الآنية للنادر لهذا العبد ثم تحقق العرث. لا نحتاج، بل من الأصل النذر باطل، لأن دليل لا عتق إلا في ملكين حاكم على دليل وليوفوا نذورهم، وليست النسبة التعارض حتى نحتاج إلى الجمع والتوفيق بالملكية الآنية. نعم، لو قلنا لو على مستوى لو بأن النسبة بين دليل الناس مسلطون على أموالهم وبين دليل لا عتق إلا في ملك أو لا بيع إلا في ملك أو لا وطأ إلا في ملك هي التعارض أو التزاحم في مقام الجعل الذي هو يرجع أيضا للتعارض، فحينئذ نحتاج للجمع بالملكية التقديرية، إلا أننا أخبرناك بأن النسبة ليست هي التعارض بل النسبة هي الحكومة، فلذلك لا نحتاج إلى الجمع بالملكية التقديرية. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. مدفوعة يعني ودعوة مدفوعة، لماذا؟ بأن عموم الناس مسلطون على أموالهم إنما يدل على تسلط الناس على أموالهم لا على أحكامهم، فمقتضاه إمضاء الشارع لإباحة المالك كل تصرف جائز شرعا، ما كان جائز شرعا فللمالك أن يبيحه، فالإباحة وإن كانت مطلقة إلا أنه لا يباح بتلك الإباحة المطلقة إلا ما هو جائز بذاته في الشريعة. واضح. ومن المعلوم أن بيع الإنسان مال غيره لنفسه غير جائز بمقتضى العقل والنقل. أما مقتضى العقل لأن حقيقة المعاوضة ماذا؟ كما قلنا خروج الثمن من ملك المشتري ودخول في ملك البائع الذي هو مالك المثمن، وهنا المباح له ليس هو مالك للمثمن وإنما المال ملك للمبيح، هذا عقله، هذا حقيقة المعاوضة. وكل ما حكم به العقل حكم به الشرع، لذلك يقول بمقتضى العقل والنقل، فكما أن العقل يحكم بذلك لا بد أن النقل يحكم بذلك، إذ لا يمكن أن يجتمع حكم شرعي وحكم عقلي متناقضان، حكمان عقلي وشرعي قطعيان متناقضان لا يمكن ذلك، فلا بد أن كل ما حكم به العقل حكما قطعيا يحكم به النقل أيضا. الدال على لزوم دخول العوض في ملك مالك المعوض، دخول العوض يعني الثمن في ملك مالك المعوض يعني دخول الكتاب للمبيح، دخول العوض يعني الثمن في ملك مالك الكتاب وهو المبيح للبائع الذي أبيح له المال. بناء على ذلك فلا يشمله العموم في قوله الناس مسلطون على أموالهم حتى يثبت التنافي بينه وبين الأدلة، بينه وبين الأدلة يعني بين العموم والأدلة الدالة على توقف البيع على الملك لا بيع إلا في ملك، فيجمع بينهما بالتزام الملك التقديري آن المائد لا تعارض. وبالجملة توضح أكثر، دليل عدم جواز بيع ملك الغير لا بيع إلا في ملك أو عتق لنفسه لا عتق إلا في ملك حاكم، حاكم رجعنا لباب الحكومة قلنا وارد وليس حاكم، حاكم على عموم الناس مسلطون على أموالهم. الدال هذا العموم على إمضاء الإباحة المطلقة من المالك على إطلاقها، هذا يقول كل ما أباحه المالك ماضي إذا كان شرعيا، إذا كان شرعيا ماضي كما قلنا فيما تقدم. يأتي دليل لابع الله في ملك يقول هذا ليس شرعيا، يرتفع الموضوع. الدال على إمضاء الإباحة المطلقة من المالك على إطلاقها نظير حكومة، هذا النظير الذي قلناه، دليل عدم جواز عتق مال الغير على عموم وجوب الوفاء بالنذر أو وجوب الوفاء بالعهد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إذا نذر عتق عبد غيره له أو لنفسه، لله علي أن أعتق عبد غيري عن نفسي أو عن المالك، فلا يتوهم الجمع بينهما بالملك القهري للناذر، نقول الناذر يملك العبد آنا ما، بل أصلا النذر من الأصل مرجوح باطل لأنه لا يصح النذر بمال الغير. نعم لو كان هناك تعارض، قلنا أن دليل عموم الناس مسلطون على أموالهم ودليل لا عتق إلا في ملك لا بيع إلا في ملك متعارضين، صح يأتي الجمع التقديري. لو كان هناك تعارض وتزاحم، عجيب ما يمكن يصير تعارض وتزاحم، لأن التعارض في عالم الجعل والتزاحم في عالم الامتثال، فكيف المصنف الذي علمنا الأصول في الرسائل باب الحكومة وباب التعارض وباب إلى آخره يجمع بين التعارض والتزاحم في وقت واحد؟ يقصد ماذا؟ يعني التزاحم لغوي، لا بأس على مستوى لا بأس، التزاحم في مقام الجعل يعني الذي مرجعه إلى التعارض، فهذا عطف بيان. نعم لو كان هناك تعارض وتزاحم يعني في مقام الجعل لا في مقام الامتثال من الطرفين بحيث أمكن تخصيص كل منهما لأجل الآخر، يمكن يعني أن نخصص دليل عموم الناس مسلطون على أموالهم بدليل ماذا؟ لا بيع إلا في ملك، والعكس صحيح نخصص لا بيع إلا في ملك بعموم الناس مسلطون على أموالهم، يعني يمكن الجمع بينهما. أمكن الجمع بينهما بالقول بحصول الملك القهري آنا ما، فتأمل. والوجه في أمره بالتأمل بأنه لا يمكن الجمع العرفي بين دليل الناس مسلطون على أموالهم وهذه الأدلة الخاصة بهذا الجمع وهو الملكية الآنية، لأن هذا جمع تبرعي مبني على القاعدة المزبورة وهي الجمع أولى من الطرح مهما أمكن، مع أن الجمع لا بد أن يكون جمعا عرفيا، والجمع بالملكية الآنية جمع تبرعي ليس عرفيا فلا يصار إليه. إذن فبناء على ذلك إذا كانت النسبة بين الدليلين عموم وخصوص من وجه، فإن كان مرجح في البيع من مرجح صدوري أو مرجح جهتي أو مرجح مضموني قدمنا الدليل الذي له مرجح، وإذا كان الدليلان متكافئين ولا مرجح لأحدهما على الآخر رجعنا للقاعدة الأصولية، هل مقتضى القاعدة مع التكافؤ التساقط أو التخيير؟ ومبنى المصنف الذي مر علينا في الأصول هو مبناه التخيير. إذا تكافأ الدليلان وقد ذكر 14 رواية مرت علينا السنة الماضية لكن العلم فرع، فلا بد أنك تكر عليه كلما فر من يديك. ثم بعد ذلك ينتقل المصنف لبيان وجه ثالث وكان المناسب أن يختم البحث خلاص بعد، لكنه تعرف طريقة المصنف فيحاول الآن أن يذكر وجها ثالثا لتصحيح هذه الإباحة حتى فيما يتوقف على الملكية ويدفع به الإشكال الذي ذكرناه. فهو فيما تقدم ذكر وجهين، الآن ذكر وجها ثالثا، مع أنه قال فيما سبق يمكن الجواب بأحد وجهين، هكذا قال. لاحظ هناك ماذا قال؟ نعم يصح ذلك بأحد وجهين وكلاهما في المقام مفقود، ذكر أحدهما ثم قال الثاني. هذا الذي الآن يفيده هو وجه ثالث، فكأنما المصنف تذكر بعد ذلك قال لا نضيف وجها ثالثا فتصير الوجوه للإجابة عن الإشكال ثلاثة لا وجهين. وبيان هذا الوجه الثالث في مقدمتين، المقدمة الأولى توجد عدة موارد في الفقه تحصل فيها الملكية في الآن المتعقب بالبيع أو بالعتق، بعبارة جامعة في الآن المتعقب بالتصرف. ونذكر موارد ثلاثة لذلك حيث تحصل الملكية فيها بعد التصرف. المورد الأول، ما إذا باع الواهب الهبة التي وهبها كما لو وهب شخص لآخر عبدا ثم قام وباع هذا العبد الموهوب، فهنا يلتزم العلماء بصحة هذا البيع مع أنه لا بيع إلا في ملك، إلا أنهم يقولون بحصول الملكية للواهب الذي باع بعد البيع، بحيث تكشف هذه الملكية عن أنها سابقة على البيع آنا ما، فيكون هذا البائع قد ملك هذه الهبة ورجعت لملكيته آنا ما قبل البيع حتى يصح البيع. المورد الثاني، عتق الواهب كما لو وهب شخص لآخر عبدا ثم بعد أن وهبه اعتقه، فهنا التزم الفقهاء بصحة عتق الواهب مع أنه لا عتق إلا في ملك، فالتزموا بحصول الملكية بعد العتق بحيث تكشف عن ثبوتها آنا ما قبل حصول العتق. المورد الثالث، ما لو كيف
خرج
عن ملك الواهب؟ إيه، لأنه عقد جائز، الهبة عقد جائز، فهو إذا وهب صارت ملكا للموهوب له، فلذلك له أن يتصرف. لكن لو قام الواهب وباع ما وهب أو أعتق ما وهب، هنا يقولون بصحة البيع وبصحة العتق مع أنه ليس هذا ملكا له، لكنهم يقولون هذا رجوع فيما وهب فرجعت العين آنا ما لملكه ثم تحقق البيع ثم تحقق العتق فلا بد أن يلتزم بالملكية التقديرية. المورد الثالث تصرف ذو الخيار فيما خرج عن ملكيته في زمان الخيار كما لو باع شخص عبده مثلا وفي فترة الخيار سواء خيار المجلس أو خيار الحيوان الذي مدته 3 أيام قام وأعتق العبد أو وهبه العبد بسبب هذا الخيار وهو خيار المجلس أو خيار الحيوان في 3 الأيام الأول، فهنا التزم الأعلام بصحة هذا البيع أو هذا العتق مع أنه لا بيع إلا في ملكه ولا عتق إلا في ملكه، فالتزموا بحصول الملكية المتعقبة للبيع بحيث تكشف عن ثبوتها آنا ما قبل التصرف بالبيع أو العتق. إذن فتحصل لدينا في هذه المقدمة الأولى أن هناك موارد فقهية متعددة التزم الفقهاء فيها بثبوت الملكية التقديرية سواء في باب الهبة أم في باب التصرف في زمان الخيار. المقدمة الثانية إذا صح تصوير الملكية التقديرية في هذه الموارد وغيرها من الموارد الكثيرة فليصحح ذلك في محل بحثنا وهو إباحة المالك سائر التصرفات حتى المنوط بالملكية، فنقول بأن المباح له قبل أن يطع الجارية أو يعتق العبد أو يبيع المباح له ملكه آنا ما، فصار الوقت في ملكه والعتق في ملكه والبيع في ملكه، فكما التزم الفقهاء في تلك الموارد بالملكية التقديرية الآنية فليلتزم بهذه الملكية التقديرية في محل بحثنا لعدم الخصوصية لتلك الموارد. والنتيجة أنه يمكن تصحيح هذه التصرفات المتوقفة على الملكية بالالتزام بالملكية التقديرية التي أجراها الشارع بحسب الاستقراء في موارد عديدة، فلا نحتمل والحال هذا خصوصية لتلك الموارد، وبذلك يرتفع الإشكال من الأصل إذا التزمنا بالملكية التقديرية لأنه سيكون التصرف في ملكه. ويناقش المصنف في هذا الوجه بأن هذه الموارد الثلاثة المستشهد بها وإن قلنا بثبوت ملكية تقديرية فيها لكن الملكية التقديرية ملكية حقيقية وليست ملكية تقديرية افتراضية، بل هي ملكية تقديرية لكنها حقيقية وليست فرضية. والوجه في كونها حقيقية لا فرضية هو أن هذه العقود وهي الهبة وهي البيع في فترة الخيار وغيرها عقود جائزة، بحيث يكون تصرف الواهب في هذا العقد الجائز وتصرف البائع في فترة الخيار رجوع عن عقد الهبة ورجوع عن عقد البيع، فيكون الملك قد رجع إلى يكون المال قد رجع إلى ملكه رجوعا حقيقيا وليس رجوعا افتراضيا، بل رجع إلى ملكه حقيقة آنا ما، فيكون العفو في ملكه والوقت في ملكه والبيع في ملكه، لأن هذه عقود جائزة. وهذا التصرف يكشف عن الرجوع والتملك وإرجاع الملك، واضح؟ وليس هذا نظير الملكية التقديرية التي التزم بها الفقهاء في مثل شراء أحد العمودين، حيث لا توجد ملكية حقيقية لأن الابن لا يملك الأبوين، فلأجل أنه لا يملك الأبوين مع أن الشارع صحح هذا العتق قالوا لابد أن نلتزم بملكية افتراضية. وهكذا بالنسبة لملكية الميت للدية، كما لو قتل الميت خطأ فله دية وهي 10,000 شاة أو 1,000 جمل أو غير ذلك مما ذكر في باب الديات. فهنا التزم الفقهاء بحصول الملكية التقديرية الافتراضية للميت وأنه يملك هذه الدية مع أنه ميت والميت لا يملك، فقالوا نلتزم بحصول الملكية التقديرية للميت ثم هذه الدية تصرف في ديونه وفي وصاياه وما زاد منها ينتقل لل ورثة. ففي تلك الموارد صحيح تكون الملكية افتراضية، أما هذه المستشهد بها فالملكية حقيقية فلا يصح حينئذ الاستشهاد بها. والنتيجة من كل هذه الوجوه الثلاثة التي سبقت الإشارة إليها أنه لم ينهض ولا وجه من هذه الوجوه الثلاثة المتقدمة لتصحيح الإباحة حتى فيما يتوقف على الملكية. أما الوجه الأول الذي أرجعناه إلى مثل قول الآمر أعتق عبدك عني، فلم يصح تطبيقه على الإباحة لعدم وجود قصد، أما في قول الآمر أعتق عبدك عني فهو قاصد ولو إجمالا لتمليك العبد للمأمور، أما في الإباحة فلا يوجد قصد لتمليك المباح له، كما افترض من البحث الصورة الثالثة والرابعة أنه لا يوجد قصد الملكية، وإلا رجعنا للصورة الأولى. وأما الوجه الثاني الذي ذكرناه والذي نظرنا به بشراء أحد العمودين ولذلك التزمنا بالملكية التقديرية، فلا يأتي ولا يصح تطبيقه على هذه الإباحة، وذلك لأن افتراض الملكية التقديرية مبني على وجود تعارض ثم الحاجة للجمع بين الأدلة، وقلنا بأنه لا يوجد تعارض بين الناس مسلطون على أموالهم و والأدلة الخاصة لا عفق إلا في ملك وغيره، بل المسألة ترجع لباب الورود. وأما الوجه الثالث الذي تلوناه الآن عليك فهو أيضا لا يصح الاستشهاد به، وذلك لأن هذا الوجه الثالث خاص بحصول الملكية الآنية الحقيقية، ومحل كلامنا ملكية آنية افتراضية. وبناء على ذلك نقول لو باع المباح له المال لنفسه فلا يقع البيع له، بل يقع البيع للمالك كما هو مقتضى المعاوضة، وأن الثمن يخرج من ملك المشتري ويدخل في ملك صاحب المثمن وهو المبيح. لكن هل يكون البيع هذا لازما للمالك المبيح أو أنه جائز؟ فيوجد وجهان. الوجه الأول هو أن هذا البيع يقع للمبيح بيعا لازما وليس جائزا، فيلزم عليه البيع، وذلك لأن إباحته المال للبائع بمثابة التوكيل، كأنما وكله في أن يبيع المال له، فيقع بالتالي البيع للمالك ويكون لازما لرجوعه إلى باب الوكالة. الوجه الثاني هو أن هذا البيع يقع للمالك ولكنه يكون بيعا جائزا وليس لازما، والوجه في ذلك هو لأنه يرجع للبيع الفضولي، وذلك لأن المالك الذي أباح ليس قاصد أصلا التملك للثمن، إنما هو قاصد أن المال يتصرف فيه المباح له كيف أراد، وليس قاصد أنه لو باع فأنا المالك، لم يتوجه لذلك. فإذا باع المباح له المال لنفسه كان هذا البيع باطل بالنسبة للمباح له، فيقع منوطا بالإجازة. إن أجاز المالك كان بيعا صحيحا ولازما عليه، إن لم يجز فالبيع باطل، فلا يقع لا عن المباح له وهذا واضح ولا عن المبيح. تم الكلام ولله الحمد والمنة، وإن زاحمناكم في هذا الإشكال الأول. فإذن ما عندنا حل، ما عندنا حل، استسلمنا خلاص، سلمنا وآمنا. الإشكال وارد على الصورة الثالثة وعلى الصورة الرابعة، حاولنا وجها أول وجها ثاني وجها ثالث، ما وصلنا لنتيجة. إذن فالتصرف بالبيع لا يقع إلا للمبيح، والعتق باطل، ولو وطأ يكون وطأ وطئا حراما ويستحق الجلد على حسب 100 جلدة أو يرجم. والحمد لله رب العالمين.